السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الصيام من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 عليه رحمة الله. وكنا قد شرعنا في باب ما يفسد الصوم، نستكمله في هذا الدرس بإذن الله تعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب، فسد صومه.
ذكرنا في الدرس السابق مقدمات عن هذا الباب، وذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد يطلقون على بعض الأبواب بما يفسد وما يبطل ومحظورات. ففي باب الوضوء ذكروا مبطلات الوضوء، ومبطلات الوضوء هي موجبات أيضا الوضوء، وهي مفسدات الوضوء، وهي مفسدات الوضوء. وفي باب الصيام عبروا عنها بما يفسد الصوم أو يبطل الصوم أو ما يناقض الصوم أيضا. كل هذه عبارات يصح إطلاقها في هذا الباب. وفي باب الحج يذكرون محظورات الإحرام، محظورات الإحرام التي ينبغي أو يجب على المحرم أن يتجنبها. فإذا هذه العبارات التي ينوع فيها الفقهاء كلها بمعنى واحد، سواء كانت مفسدة أو مبطلة أو ناقض أو محظور، هذه كلها ممنوعات، كلها ممنوعات في العبادة. وما يفسد الصوم، ما يفسد الصوم له أصول ثلاثة، أصول ثلاثة. كل يعني مفسدات الصوم ترجع إلى أشياء ثلاثة، وهي الجماع والأكل والشرب، وهي مجموعة في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآن باشرهن، هذا جواز الجماع في الليل، ومعنى ذلك حينما قال الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل دليل على منع الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة أشياء. فإذا الممنوع على الصائم الجماع والأكل والشرب، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله فيما يفطر من الأكل والشرب والجماع، وتفصيلات ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى سواء في هذا الدرس أو في درس قادم بإذن الله. فشرع المصنف رحمه الله تعالى فيما يفسد الصوم من الأكل أو الشرب، خذها على واحدة واحدة.
أو استعطى،
أكل أو شرب، هذه معلومة، الإنسان يأكل الطعام أي طعام كان ويشرب الماء أو أي شراب كان، سواء كان الشيء الذي يأكله نافعا أو ضار أو غير نافع ولا ضار. فسواء كان الطعام مطبوخا أو غير مطبوخ، ني أو غير ني، ينفع الإنسان أو لا ينفعه، يضره أو لا يضره، المهم أنه يدخل إلى جوفه شيء، فهذا محذور ومحظور من محظورات الصيام. وأن أي شيء يدخل إلى المعدة إلى الجوف فإنه يعتبر مفطرا في الجملة، مفطرا في الجملة، قلنا في الجملة لأن أحيانا قد يأكل الإنسان أو يشرب ناسيا وهذا يدخل إلى الجوف، وقد يطير إلى جوفه أو يدخل حلقه أو جوفه شيء لا يمكن الاحتراز منه كما سيأتي، كالغبار والذباب والدخان ونحو ذلك التي لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منها أو يردها، فهذه لا تفطر، فهذه لا تفطر. فقال من أكل أكل أو شرب، الشرب أيضا سواء كان ماء أو عصيرا أو أي مشروب أو خمرا أو أي شيء سائل يشربه الإنسان ويدخل إلى جوفه، فهذا أيضا من المفطرات من المفسدات للصوم. وكذلك الدخان الذي يستعمله الناس نسأل الله السلامة والعافية، كل هذا يدخل إلى الجوف، كله من المفطرات ومن الممنوعات إذا كان الإنسان صائما، بل إن الدخان من الممنوعات المحظورات ولو كان الإنسان مفطرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء أنه مضر وخبيث. حتى الذي يشرب الدخان إذا قلت له هل هذا طيب أو خبيث يقول لك أسأل الله أن يعصم منه وإنه من الخبائث، وإنه من الخبائث، لا يمكن أن يقول أنه من الطيبات، لا يمكن أن يقول إن هذا إلا إذا كان غير عاقل إن هذا من الطيبات مثل الأكل والشرب ونحوه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فالله سبحانه وتعالى نهانا أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة. والدخان اتفق العقلاء واتفق الأطباء أنه يؤدي إلى التهلكة، يؤدي إلى الموت، فمن هنا جاء حرمة الدخان. فلذلك الدخان ممنوع محرم محظور في الصيام وغير الصيام، ومن ارتكب هذا المحظور فإنه آثم يحاسب عليه يوم القيامة، فإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه أو أن يعذبه في ذلك، لأن هذا محظور من المحظورات، محرم من المحرمات، لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولا يجوز أن يقتل نفسه. فليحاول كل إنسان يعاقر هذه المعصية أو يعاقر هذا المحرم، يحاول قدر جهده أن يقلع منه، وهو إذا كان عنده قوة نفس، عنده قوة نفس وعنده قدرة على كبح جماح نفسه، فإنه يستطيع، ولا حجة في من يقول أنا لا أستطيع ترك الدخان، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الصائم دائما يصوم من الفجر إلى غروب الشمس ويترك الدخان، فهو إذن مستطيع، لكنه ممن يتبع نفسه هواها، ممن يتبع نفسه هواها. فلذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: إن المفطرات كل ما دخل إلى الجوف أو وصل إلى الحلق، أو وصل إلى الحلق، فبعض العلماء اعتبر الحلق من الجوف لأنه مجوف، وبعضهم اعتبر أن الحلق مظنة وصول الشيء إلى الحلق، يكون أن وصول الشيء إلى الحلق يكون مظنة وصوله إلى الجوف. الغالب أنه إذا وصل الشيء إلى الحلق، الطعام أو الشراب أو الرائحة أو نحو ذلك النفاذة، أنها إذا وصلت إلى الحلق فإنه يصل في الغالب إلى الجوف. فإذا عندنا الضابط في المفطر أن يصل إلى جوف الإنسان، إلى جوف الإنسان، يعني ما كان مجوفا، سواء كان معدة أو كان حلقا أو كان مريئا أو كانت أمعاء. ولذلك سيأتينا أن الحقنة الشرجية مفطرة، أن الحقنة الشرجية يعني ما دخلت مع الأنف، هذا السائل لم يدخل مع الأنف، مع الفم، ولم يدخل مع الأنف، ولم يدخل مع المنافذ الأخرى التي ذكرها الفقهاء كالعين والأنف والأذن ونحو ذلك، التي قالوا أنه إذا أحس طعم هذه الأشياء في حلقه فإنه يفطر. حتى الحقنة الشرجية يقولون إنها تصل إلى الجوف. أما ما لا يصل إلى الجوف، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثال لذلك، ما يدخل من الذكر، ما يدخل من الذكر سواء كان أنبوبا أو دواء أو نحو ذلك يدخله من الذكر، أو أن المرأة تدخل في مسلك، المسلك الذي يخرج منه البول، شيئا دواء أو نحو ذلك. ومن ذلك ما يستعمل الآن ويسمى بالقسطرة، يسمى بالقسطرة، فإن هذا الطريق يوصل إلى المثانة، والمثانة ليست جوفا، لا يصل إلى جوف الإنسان، المثانة هي مجمع البول. فالقسطرة لا تفطر لأنها دخلت في مسلك البول عند الرجل، ومسلك البول ينتهي بالمثانة. وكذلك إذا أدخلت من مسلك البول عند المرأة، لأن المرأة لها مسلكان في فرجها، مسلك للبول ومسلك للجماع والحيض والولادة، مسلكين متجاورين هما مسلك البول والمسلك الثاني مسلك الحيض والولادة. فهذا يعني إذا أدخل إلى مع الإحليل، يقول العلماء مع الإحليل يعني مع قضيب الذكر، فإنه لا ينفذ إلى الجوف، فلذلك لا يكون مفطرا. إذن بدأ بالأكل والشرب، ثم ثنى بالمنافذ الأخرى التي تدخل من غير طريق الأنف.
من أكل أو شرب أو استعطى،
استعطى استعمل الصعوط، والصعوط هو ما يوضع من الأنف، دواء، يستعملون دواء يضعونه من الأنف، فهذا الداخل من الأنف منفذ للجوف، مثل الفم، مثل الفم، الأنف مثل الفم، يعني مجوف يوصل إلى الجوف، يوصل إلى الجوف. ولهذا تجد أن الأطباء يستعملون الأنف مسلكاً إلى المعدة عند من لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب، يضعون أنبوباً يدخلونه من الأنف حتى يصل إلى المعدة، ثم يبدأون يحقنون الطعام أو الدواء من خلاله. فهذا إذا استعطى، يعني أدخل أو استعمل الصعوط من الأنف فدخل إلى حلقه وجوفه، فإنه يفسد صومه، يفسد صومه عليه القضاء، قضاء ذلك اليوم. نعم.
أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه.
أي نعم، يستعط بدهن أو أي دواء كان، كثير الصعوط يستعمل عن طريق الأنف سواء كان دهنا أو غيره، فوصل إلى حلقه، قلنا لأن الحلق جوف، أو لأن الوصول إلى الحلق مظنة الوصول إلى المعدة. وقولنا مظنة الوصول، الشيء مظنة الوصول دائما قد لا يكون هو المفسد، يعني وصوله إلى الحق، لكنه لكونه مظنة الوصول فإنه يكون مفسدا، مثل ما ذكر في كتاب الوضوء في باب الوضوء أن النوم مفسد للوضوء، النوم مفسد للوضوء. لماذا مفسد للوضوء النوم؟ إذا نام الإنسان مفسد للوضوء، لذلك يقولون إذا نام واقفا لا يفسد وضوءه، لا يبطل وضوءه. لماذا؟ النوم إذا كان مضطجعا أو جالسا متكئا فإنه يفسد وضوءه، يقولون لأنه مظنة الحدث، النوم مظنة الحدث. وورد في الحديث أن العين وكاء السهي، يعني وكاء الدبر، فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. فإذا النوم ليس بذاته ناقض للوضوء، إنما هو مظنة الحدث، مظنة الحدث. وكذلك القبلة، قبلة المرأة مثلا في نهار رمضان، لماذا لا يقبل المرء زوجته في نهار رمضان ولا يقبلها أيضا وهو متوضي؟ يقولون لأن القبلة مظنة أن يخرج منه المذي أو المني، يعني مظنة، هذه مظان، وليست القبلة بذاتها مفطرة، ليست القبلة، لكن لما يحصل منها، لما يحصل منها، وليست ناقضة الوضوء، لكن الناقض ما يحصل منه. ولذلك قال بعض العلماء أنه لو قبل زوجته ولم يخرج منه شيئا من ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه، وكذلك إذا لمس زوجته ولم يخرج منه شيئا فإنه لا ينتقض وضوءه، لكن ذكرها العلماء من ضمن نواقض الوضوء لأنها مظنة الحدث، لأنها مظنة الحدث، يعني الغالب أن الإنسان إذا قبل أو لمس أو نام فإن هذا يكون مظنة الحدث. فيعني قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه، إما أن يكون الحلق جوف، عند بعض العلماء يقول إنه جوف، فهذا لا إشكال فيه، إذا كان جوفا فإنه معناته مفطر، لأنهم ضبطوا المفطر بوصول أي سائل أي طعام أي شيء يصل إلى الجوف، وإن كان مظنة وصوله إلى الحق وليس جوفا فإنه لهذا أيضا يكون مفطرا. نعم. أو استعطى بدهن،
أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، أو احتقن،
أو احتقن، ذكرنا الحقنة هي إدخال شيء من الدبر من فتحة الشرج، وهذه معهودة ومعروفة في المستشفيات، ومعروفة أيضا قديمة، الناس كانوا يحتقنون لشيء في الأمعاء، يبسم في الأمعاء أو تسمم في المعدة أو نحو ذلك، يحقنون المريض أو يحقنون هذا الشخص من دبره حتى يخرج ما في أمعائه، فهذه الحقنة أيضا مفطرة لأنها تدخل إلى الجوف، لأنها تدخل إلى الجوف، تصل إلى الأمعاء الدقيقة والغليظة، تصل الأمعاء يمتصها الجسم، فيمتصها الجسم، فهذه معناته، معنى هذا أنها منسجمة مع قولنا أنه أي شيء يصل إلى الجوف فهو مفطر، فهذا طريق إلى الجوف. نعم.
أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه.
العين ليست منفذ، لكنها ليست منفذ كالأنف والفم، لكن لو أن إنسانا وضع كحلا في عينه، كحلا في عينه، أو وضع قطرة يداوي بها عينه، فأحس طعم هذا الذي وضعه في حلقه، حس طعم مرارة أو حلاوة أو نحو ذلك، نزلت في الغالب أنه الإنسان إذا قطر في عينه فإنه يصل إلى حلقه، يصل إلى حلقه، فهذا أيضا إذا وصل إلى الحلق وأحس طعمها في الحلق فإنه في هذه الحالة يفطر، يفطر ويجب عليه القضاء، يعني يفسد صومه هذا اليوم ويجب عليه القضاء متى ما أحس هذه القطرة في حلقه. نعم.
لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو ضرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب،
يعني أي شيء يضعه الإنسان في 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 عينه أو قريب أنفه أيضا، لأنه يقول من كحل أو إثمد أو ذرور أو صبر، الصبر هو يعني أيضا مادة جافة تشبه الحلتيت أو نحو ذلك، هذه مرة جدا يعني، والكثير منها يقول العلماء الطب أنها تقتل الكثير منها، فهذا إذا يعني كان لها نفاذ، كان لها قوة، قوة سواء كانت قوة من الرطوبة أو الحدة أو الشدة أو نحو ذلك، فإنها إذا وصلت إلى الحلق فإنها تفطر. نعم.
فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا.
أي نعم، يقول لأن العين منفذ، يعني في الغالب أنها موصلة إلى الحلق، كل ما في الرأس الأذن موصل للحق، ولهذا لاحظوا الآن مثلا يقول لك طبيب الأنف والأذن والحنجرة، هي يعني هذه الثلاثة أنف وأذن وحنجرة كلها يعني طبيبها واحد وأمراضها واحدة ومنفذها واحد، وقد يكون الالتهاب الذي يحصل هنا يحصل هنا وهكذا، فهذه العين منفذ إلى الحلق وإن كانت غير معتاد كالفم والأنف، الفم والأنف مباشرة إلى الحلق، لكن هذه منافذ وإن لم تكن معتادة، إنما في الغالب أن الإنسان يحس بطعم الدواء أو يحس بطعم الكحل في حلقه. نعم. بل إنه أحيانا لو أنه تنخع أخرج شيئا أسودا، أخرج الكحل من حلقه، فهذا معنى هذا أنه قد وصل الماء الكحل إلى حلقه. نعم.
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان،
يدخل أو يدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يعني غير الأنف، غير الفم، غير العين، غير الأذن، يعني لو أنه من البطن، ما هو من الدبر، من البطن، أدخل إلى 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 جوفه، إلى أمعائه، إلى إلى معدته شيئا، فإنه يصبح مفطرا ولو لم يكن عن طريق الفم، يعني أحيانا يضعون في الإنسان، الأطباء يضعون، يصير الحلق غير مؤهل إنه يأتي منه الدواء أو الطعام، تجدهم يضعون أنبوب إلى المعدة مباشرة من البطن أو نحو ذلك، فيغذون بها الإنسان أو يعطونه الدواء، وكذلك أيضا يضعون، قد يضعون المغذي أو المحلول أو نحو ذلك، كل هذا من اليد أو من الذراع أو من العضد أو من القدم أو نحو ذلك، هذا كله داخل إلى الجوف، كله داخل الجوف، طالما أنه مغذي ويقوم مقام الطعام والشراب ويصل إلى الجوف، فهذا من المفسدات، من مفسدات الصوم، فالصيام كل ما دخل إلى الجوف من أي موضع كان إلا الذكر، قلنا لأن الذكر ليس طريقا إلى الجوف، ليس طريقا إلى الجوف، إنما ينتهي بالمثانة.
نعم. غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه.
هذا الذي ذكرناه، يقول يستثنى من ذلك الإحليل وهو الذكر فإنه لو أدخل فيه أنبوبة مثل القسطرة أو أنه قطر فيه قطرة أو نحو دواء أو دهنا أو نحو ذلك هذا ليس طريقا إلى الجوف فيستثنى من المفسدات. نعم.
أو استقاء أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي حسنه الترمذي.
القيء المراد به إخراج الإخراج من المعدة أن يخرج الطعام الذي دخل إلى المعدة يخرج يرجع مرة ثانية عن طريق الحلق والأنف. وعندنا القيء على نوعين، النوع الأول القيء ويقول العلماء ذرعه القيء، ذرعه القيء يعني ليس هو لم يستدعي القيء ولكنه يعني بغير اختياره، ذرعه القيء يعني جاء القيء بغير اختياره. ويجيء دائما القيء بغير اختيار الإنسان، إما قد يكون لمرض أو لتسمم، أحيانا إذا أكل الإنسان طعاما متسمما أو طعاما يكرهه أو طعاما أدخله وهو يعني شبعان أو ممتلئ أو نحو ذلك فأحيانا يرتجع هذا الطعام ويخرج ويخرج. وقد يكون ليس الطعام مسموما ولا الإنسان ممتلئا ولا مريضا لكنه يسمع كلاما مقززا ومقذرا، فبعض الناس عند سماع بعض العبارات أو الكلمات أو ذكر بعض الأشياء تجده يقي يستفرغ. وقد يكون أيضا يرى شيئا، يرى شيئا بعينه شيئا مقذرا أو مقززا فأحيانا يرتجع الطعام من الحلق ويقي. هذه كلها ليست في اختيار الإنسان، هذه كلها ليست في اختيار الإنسان، وإنما يقول الفقهاء أنه هذا ذرعه القيء يعني غصب عنه، غصب عنه هو لا يريد ذلك لكنه يكون. وكذلك أيضا ممكن يعصر بطنه، يضغط على بطنه بشيء قد يكون مقصود أو غير مقصود فيستفرغ الإنسان. أحيانا قد يشم رائحة، الإنسان يشم رائحة كريهة فيستفرغ يستقي، يعني يقي ما هو يستقي، يقي يعني يذرعه القيء. فهذه كلها القيء الذي يذرع الإنسان ويكون بغير اختياره هذا ما يفسد الصوم، هذا ما يفسد الصوم. إذا ما الذي يفسد الصوم من القيء؟ هو الاستقاء، أن يجذب الإنسان أو يتسبب الإنسان في القيء، بمعنى أنه مثلا يعصر بطنه بقصد أن يقي، أو يشم شيئا بقصد أن يستقي، أو يدخل أصابعه أو خرقة في فمه أو حلقه، إذا وصل إلى البلعوم فالغالب أن الإنسان يقي، فهو الذي يستدعي القي. فهذا قد تعمد الفطر، فهذا من ذرعه القي فليس عليه شيء، من ذرعه القي فصومه صحيح ويعني لا قضاء عليه ويتم صومه. أما من استقاء بمعنى أفسد صومه بالاستقاءة فهذا عليه القضاء، فهذا عليه القضاء.
أو استمنى فأمنى أو مذى.
عندنا المني وعندنا علشان يأتينا ذكر هذه الأشياء، المني والوذي والودي، هذه أنواع كلها تخرج من الذكر، واثنين منها تخرج بشهوة، اثنين تخرج منها من الذكر بشهوة، إذا اشتدت شهوة الإنسان خرج منه المذي وخرج منه المني. ولذلك يقول الفقهاء خروج المني دفقا بلذة، فإذا ثارت الشهوة وتلذذ الإنسان خرج منه إما منيا أو مذيا أو مذيا. والفرق بين المني والوذي والمذي، الفرق بينهما أن المني يخرج دفقًا بلذة، يخرج دفقًا بلذة على دفعات. أما المذي فإنه سائل أبيض رقيق يخرج من غير شعور الإنسان باللذة، يسيل من ذكره حينما تشتد شهوته، فهذا مذي. والفرق بينهما أن المني نجس، أن المني طاهر، المني طاهر، وما أصابه من ثوب أيضا طاهر، فإما أن يغسل من الثوب لتقذر التقذر به ليس لنجاسته، أو يسلت سلتا، أو إذا كان يابسا على الثوب يفرك فركا. فعائشة رضي الله عنها تقول: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يكون ناشفا، تفركه فركا وخلاص يكفي، ويكفي، وإن كان رطب فيسلت سلتا بأي شيء يزال، وإن غسل فهو يعني أنظف، ليس لأنه نجس. أما المذي فإنه بين المني والبول، المني طاهر والبول نجس، البول يجب غسل ما أصابه البول لأنه نجس، سواء كان ثياب أو فخذين أو قدم أو ركبة، هذا البول. أما المذي فإنه لا، يعني وسط بين المني والبول، يجب غسل كما ورد في الحديث المذي يجب غسل الذكر والأنثيين فقط منه، يجب غسل الذكر والأنثيين. أما ما أصاب السراويل أو الثوب من المذي فإنه ينضح نضحا، ينضح بالماء نضحا، بمعنى أن إذا رأيت بقعة من المذي على ثوبك أو على سراويلك فيكفي أنك تأخذ شيئا من الماء وتصبه على هذا الثوب أو السراويل ويكفي لتطهيره، بخلاف المني، بخلاف البول، البول يغسل غسلا وهذا ينضح نضحا. فإذا إذا خرج من الإنسان في نهار رمضان منيا، أنزل منيا، فإنه يفطر بأي شيء كان. سيأتي الآن إن شاء الله الأوضاع التي يخرج بها المني، متى ما خرج المني فسد صومك، لكن خروج المني له حالتان. الحالة الأولى أن يخرج بغير إيلاج في المرأة، بغير إيلاج، إنما بمباشرة أو نظر أو لمس أو قبلة أو يعني تحدث مع امرأة زوجته أو نحو ذلك فاشتدت شهوته فأنزل منيا، فهذه الأشياء تفسد الصوم. إنزال المني هذا يفسد الصوم لكنه لا يوجب الكفارة، يجب عليه القضاء فقط، يجب عليه القضاء. الحالة الثانية أن ينزل المني بسبب إيلاج الذكر في فرج المرأة، في الفرج أو الدبر، والعلماء يذكرون الدبر هو حرام العلاج في الدبر سواء كان في رمضان أو غير رمضان، لكن يذكرونه، يقولون أنه إذا أولج ذكره في قبل أصلي أو دبر فإنه يفسد، فأنزل منيا أو لم ينزل فإنه يفسد صومه ويجب عليه القضاء والكفارة. وسيأتينا إن شاء الله ما هو الجماع الموجب للقضاء والكفارة. فإذا إذا إنسان أنزل منيا بأي وضع كان، بمباشرة أو أن يدلك ذكره حتى ينزل المني، أو يقبل زوجته فينزل المني، أو ينظر إلى زوجته ويكرر النظر فينزل المني، يكرر النظر، انتبهوا لي، قولنا يكرر النظر، لكن لو نظر إليها نظرة خاطفة فإنه هذا ليس عليه شيء، واحدة. أما تكرار النظر، كذلك الكلام، إذا بعض الناس شهوته تثور عند أدنى سبب من نظرة أو كلام أو نحو ذلك فينزل منه منيا، فإذا نزل المني ويكون دفقا بلذة فإن هذا مفسد للصوم، مفسد للصوم. وكذلك إذا نزل المذي، إذا نزل المذي. بقي عندنا الودي. ما هو الودي؟ الذي يخرج من الذكر مني قلنا، ومذي وودي. الودي سائل غليظ يخرج بغير شهوة لكنه يخرج من الذكر، وهذا يسميه العلماء، يسمونه الودي، ويخرج عندما يعتصر الإنسان نفسه، يعني عندما يعتصر الإنسان نفسه مثل ما يعتصر نفسه للبول أو غيرها، فإنه أحيانا يخرج من ذكره سائل غليظ مثل المني، لكنه لا يكون دفقا ولا يكون بلذة، إنما يخرج على شكل قطع وهو يشبه المني، فهذا الودي. والودي هذا نجس ينقض الوضوء طبعا، ويجب غسل الذكر والأنثيين منه، ويجب غسل ما أصاب الثياب والسراويل منه، فهو مثل البول، مثل البول الودي هذا. فهذه الأشياء الثلاثة، هذه الاثنين المذي والمذي المني والمذي، هذه مفسدة للصوم. أما الودي فليس مفسدا للصوم، ليس مفسدا للصوم، لأنه مثل البول، مثل البول، هو يخرج بغير شهوة وبغير اختيار أيضا الإنسان، فإنه هذا لا يفسد الصوم. اللي عليه الإفساد هو المني، وسيأتينا الآن تفصيلات إن شاء الله بالنسبة للمني الخارج والمذي الخارج، ما الذي يوجب وما الذي لا يوجب. طبعا المني كله موجب، كله مفسد للصوم، كله وموجب للقضاء. الكلام في المذي في من كرر النظر وأمذى، يعني نظر تكرار النظر، يعني حينما يقول العلماء تكرار النظر ثنتين فأكثر، لأن واحدة ما تسمى تكرارا. يعني لو أن إنسانا نظر إلى امرأته، نظر إلى امرأته أو نظر إلى امرأة وهو حرام عليه أيضا أن ينظر، لكنه نظر إليها نظرة واحدة فنزل منيا أو مذيا، فهذا المذي المني يفطر، لو أنه ما كرر ولا ما كرر بالنظرة، المهم نزل المني. لكن المذي لو كرر النظر، يعني نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا تبتع النظرة النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. فأنت إذا 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 يعني كررت النظر من ثنتين فأكثر، معناته أنك ارتكبت محرم، ارتكبت محرم بهذا التكرار، فإذا تعاقب على ما ينتج عنها، تعاقب على ما ينتج عنها، بمعنى أننا نقول إذا كررت النظر فسد، فأنزلت منيا فسد صومك. يقول العلماء إلا المذي، إلا المذي فإنه لا يفسد بالتكرار. نعم.
أو استمنى فأمنى أو مذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس.
باشر دون الفرج، باشر دون الفرج عندنا يعني إتيان الزوجة قد يكون بالمباشرة أو الجماع، بالمباشرة والجماع. والمباشرة أيضا قد تطلق على الجماع، لقوله تعالى فالآن باشرهن، يعني جامعوا زوجاتكم، وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني لا تجامع زوجتك وأنت في حال اعتكاف. فهذا أحيانا الفرق، إذا قلنا جماع وقلنا مباشرة، إذا اجتمع قلنا هذا يجامع وهذا يباشر، فبينهما فرق. وإذا انفردا فالمباشرة جماع والجماع مباشرة وجماع أيضا من باب أولى، من باب أولى. فالمباشرة إذا انفردت صار معناها أنه إتيان المرأة من غير إيلاج، هذه المباشرة، يعني أن يأتيها مفاخذة أو يستمتع بما شاء من جسمها دون الفرج، هذه مباشرة، هذه مباشرة. فإذا الإنسان الصائم باشر زوجته ولم يولج ذكره في فرجها، فإن هذا مباشرة يفطر، صحيح هذا، يفطر بهذه المباشرة إذا أنزل المني أو أنزل المذي، لكنه لا يجب عليه كفارة، لأنه سيأتينا أن الكفارة لا تجب إلا إذا أولج ذكراً أصلياً في فرج أصلي أو في دبر، هذا الموجب للكفارة. وسيأتينا إن شاء الله ما هي الكفارة وما الواجب فيها. فإذا باشر الإنسان أو ماذا؟
فإذا أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس،
أو قبل أو لمس، هذه أيضاً قبل فأمنع أو أمذى، هذا يفسد صوم بالقبلة، ما دام أنه خرج منه شيء بسبب هذه القبلة أو بسبب هذا اللمس أو بسبب هذه المباشرة فإنه في هذه الحالة يفسد صومه وعليه القضاء، وعليه القضاء في بعد رمضان. نعم.
أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى.
أو كرر النظر، قوله كرر قلنا وحده ما ضر، لأن الإنسان هذه تقع بغير اختياره، يعني ما هو الإنسان، أحيانا الإنسان ينظر ثم يغض بصره، فإنها ليست لك الأولى، لك الأولى وليست لك الثانية، فإذا نظرت النظرة الأولى هذه لا تؤاخذ عليها. أما إذا يعني استمريت بالنظر، كررت مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، فأنت مصر معناته على ذلك فتتحمل ما ينتج عن ذلك. فإذا كرر النظر اثنتين فأنزل منيا أو مذيا فسد صومه. نعم، إن أنزل منيا أما مذي فإنه لا يفسد صومه. فتكرار النظر موجب لفساد الصوم في إنزال المني، أما المذي فإنه لا يفسد صومه بتكرار النظر. نعم.
أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
هذه أيضا الحجامة، والحجامة كانت في السابق، والمراد بالحجامة إخراج الدم، إخراج الدم من الجسم من أي موضع كان، من أي موضع كان، فقد يحتجم الإنسان في رأسه، وقد يحتجم في رقبته، وقد يحتجم في رجليه، وقد يحتجم في يديه ونحو ذلك. وهذه معروفة من زمان، من القدم، والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، وورد أنه احتجم وهو صائم، وهي علاج، والحجامة علاج، إخراج الدم الفاسد من الجسم. وكانت آلات الحجامة في زمن سابق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى يعني لا 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 الوقت الحاضر ليس ببعيد، كانت الحجامة يعني بآلات يعني شبه متشابهة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريب من يومنا هذا. في عصرنا هذا من 10 سنين أو 20 سنة اختلفت الحجامة، فصاروا يحجمون بالآلات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ونحو ذلك. في السابق كانوا يصنعون قمعا من الحديد، قمعا من الحديد يسمونه كأس، وهذا الكأس مثل الكوب الذي نشرب فيه الماء، إلا أنه من أسفله فيه أنبوب ضيق، فالحاجم يأتي ويضعه على رقبة أو على رأس المحجوم، يشرط 3 شروط بالموس، ثم يضع عليه المحقان، هذا يضع عليه المحقان أو المحجم يسمونه أو المحجم، ثم يضع في فمه قطنة ويمص هذا الأنبوب، لأنه عشان ويش يفرغ الهواء، يسحب الهواء. طبعا إذا خرج الهواء بدأ الدم يخرج من الرأس، يخرج من الرأس أو من الرجل أو كذا. ثم يسد هذا الأنبوب بالقطنة التي في فمه، بمجرد ما يشفط الهواء يسده بالقطنة التي في فمه. يفضل هذا القمع أو هذا الكأس عالقا في الجسم حتى يمتلئ ثم يسقط، حتى يمتلئ بالدم ثم يسقط، لأنه استفرغ الهواء فبدأ الدم يخرج، فإذا امتلأ معناته ما عاد صار فيه هواء يمسك بالجلد، ما عاد فيه هواء يمسك بالجلد فيسقط هذا المحجم. هذا يقول العلماء أن الحاجم والمحجوم كلهم يفطرون، فالذي الطبيب الذي يفعل هذا أو المتطبب الذي يفعل الحجامة يفطر، إذا فعلها في نهار رمضان فإنه يفطر، وكذلك في غير رمضان ما دام صائم فإنه يفطر، وكذلك المحجوم، وكذلك المحجوم يفطر، يعني يفسد صومه ويجب عليهما القضاء، لأنه قد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بقوله أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. والعلماء يقولون لماذا يفطر الحاجم والمحجوم، ولماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ هل لذلك حكمة أو علة؟ يعني لماذا يفطرون، لماذا يفطر المحجوم؟ قد تكون يعني حكمته ظاهرة، إنه المحجوم يضعف بدنه بالحجامة بخروج الدم، ولهذا لو أن إنسانا تبرع بدم وسحبوا منه مثلا لترا أو نصف لتر فإنه يضعف بدنه، يضعف بدنه بهذه الحجامة، وضعف البدن يستوجب الأكل والشرب حتى تعوض الخارج من هذا الدم. فلذلك يعني إذا حجمت فعليك أن تفطر لتعوض هذا الخارج، فلذلك أفطر الحاجم والمحجوم. لكن المشكلة في الحاجم، لماذا يفطر، لماذا يفطر؟ بعض العلماء قال لأنه لا يؤمن وهو يشفط هذا الأنبوب، يسحب هذا الأنبوب في فمه أن يخرج إلى فمه الدم، يخرج يصل إلى فمه دم من الحجامة ثم يبتلعه فيفطر في هذا، لا يؤمن، يعني مظنة الخروج الحجامة مظنة وصول الدم إلى الحلق أو الجوف، إلى حلق الحاجم أو جوفه، فلذلك يفطر إذا حجم شخصا آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. بعض العلماء يقولون ما علينا، نحن لا نبحث عن الحكمة، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم فليفطر الحاجم والمحجوم ويجب عليهم القضاء، ويسمون هذا من الأحكام التعبدية، الأحكام التعبدية التي لا نعرف نحن حكمتها، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لم يشرع شيئا إلا لحكمة، لكن نحن قصرت أفكارنا، قصرت أذهاننا، قصر علمنا عن الوصول إلى هذه الحكمة، فيعني ليس لازما أن نتعرف على الحكمة. والله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سمعنا وأطعنا. فتقول طالما أن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم فلا نبحث عن الحكمة. ولهذا أيضا نظائر من في 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 كتاب الطهارة في النهي، ورد النهي عن الوضوء بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة، المرأة المكلفة تخلو به فهذا لا يجوز الوضوء به، ورد في ذلك الحديث. ويقول العلماء أن هذا أمرا أيضا تعبديا لا نسأل عن حكمته، لا نسأل عن حكمته، ولذلك ما لنا في ذلك إلا السمع والطاعة. وكذلك من نظائر ذلك ما ورد حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. بعض العلماء قالوا أن هذا له حكمة وأنه معلل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، فلعلها طوفت على بعض أجزاء بدنه كالدبر أو القبل فتلوثت بالنجاسة، أو أن الشيطان قد بات عليها على يده أو بال عليها، كما ورد في الحديث قال إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، ربما أن الشيطان بات على يده. لكن بعض العلماء قال لا، نحن لا نعلم الحكمة في ذلك، والحكمة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهي عن الشيء، فلا ما لنا إلا أن نقول سمعنا أو أطعنا، ولا نبحث عن حكم أو علل نتلمس بها وإنما نستجيب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء علمنا أو لم نعلم. فالموضوع
الحاج أفطر الحاجم والمحاجم،
نعم. فإذا يعني لا 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 بعض العلماء قاله هذا الإفطار الحاجم والمحجوم هذا أمر تعبدي، فمن حجم أو احتجم فإنه يفطر ولا نبحث لماذا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله تعالى إن الأمر له حكمة، إن الأمر له حكمة، ولذلك هو يذهب أنه المحجوم يفطر لورود الحديث في ذلك. لماذا؟ لأنه سيضعف بدنه لا محالة، سيضعف بدنه لأنه إذا خرج من الدم من البدن سيضعف لا محالة. أما الحاجم فيقول أنها إذا تغيرت الآلات والأجهزة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم، والحاجم في عهده صلى الله عليه وسلم كان يمص الدم، كان يمصه بهذا الأنبوب، اليوم تغيرت صار فيه آلات وأجهزة، ما عاد الطبيب يضع الحجامة عليك ويذهب يجلس على كرسيه وبس، يعني يأتي بعد أن يأخذ الدم الكافي يرفعه، فهذا ما يفطر، هذا الطبيب لا يفطر على قول شيخ الإسلام تيمية، لأنه لم يمارس شيئا يكون مظنة الفطر وهو انتقال الدم من المحجوم إلى معدته أو حلقه أو نحو ذلك، فهذا قد انتفت العلة، فلذلك لا يفطر على رأي شيخ الإسلام تيمية. وهناك بعض العلماء من قال إن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا يصلح الاحتجاج، اللي هو حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ومع ضعفه فإنه قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فدل ذلك على أن الحجامة لا تفطر، ولو كانت تفطر لما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، والله أعلم بالصواب.
ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف.
المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما دمنا في الحديث عن الحجامة، هناك أيضا شيء مثل الحجامة، وهو ووظيفتها إخراج الدم من الجسم، إخراج الدم من الجسم، ومن هذه الأشياء الفصد والشرط والرعاف. فالفصد قطع العرق عرضا هكذا، أن يقطعه يخلي الدم يشل منه، وهذا أيضا بعض المتطببين الشعبيين يعني يعمدون إلى هذا، يسمونه الفصد، بمعنى أنه يعمد إلى عرق ويقول إن سبب هذا المرض هو أن فيه دم فاسد، فيقوم ويشرط العرق، يقطعه بالعرض ويخليه يخرج الدم ثم يلتئم أو يتجلط، خلاص أنه يخرج الدم الفاسد، يعني بس مثل الحجامة إلا أنه عن طريق الفصد، هو كله إخراج للدم الفاسد، إلا أن هذا بالفصد وهذا بالحجامة، وهذا بالحجامة. أما الشرط فهو أن يقطع العرق بالطول، يعني ما هو يقطعه جزء يذهب يمينا وجزء يذهب شمالا، لا يقطعه هكذا بحيث أنه مع العرق مع وسط العرق يشرطه يبدأ يخرج الدم. أما الرعاف فهو الخارج من الأنف، وهذا الرعاف أحيانا قد يستدعيها الإنسان ويخرج الرعاف، قد يستدعيه مثل استدعاء القيء بأي طريقة كانت، وقد يكون الرعاف يخرج بغير اختيار الإنسان، هو نتيجة ضغط الدم على العروق أو ارتفاع الضغط أحيانا، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، يعني يذكر الأطباء أن حينما يرتفع ضغط الإنسان يعمد الدم أو الضغط هذا إلى أحد الشعيرات أو العروق الضعيفة فتنفجر ويخرج منها، يقول لو لم يخرج من هذا ربما يخرج في الدماغ ربما، وهذا يصيب بعض الناس، بعض الناس ينفجر في 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 على دماغه الدم، وهذه جلطة دماغية، جلطة دماغية اللي تسمونها، لكن أحيانا ينفجر في الأنف، ينفجر في أي موضع كان ويخرج من الأنف يسيل، فهذا يحمد الله سبحانه وتعالى، الإنسان إذا خرج منه الرعاف يحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا الضغط انفجر في مكان يعني مفتوح بحيث أنه يخرج الدم إلى الخارج، ما هو انفجر في مكان في الدماغ أو نحو ذلك وسبب الجلطة. فهذا الرعاف أيضا يقول إنه لا يفطر، لا يفطر سواء استدعاه أو لم يستدعه، بعض العلماء يقول أنه إذا استدعى الرعاف فطر مثل ما استدعى القيء، أو مثل لو احتجم، يعني قياسا على هذه الأشياء، ليس لأنه حجامة، لكن أنه استدعاء هذه الأشياء أنت تستدعيها، أما إذا حصلت بدون استدعاء فإنه لا يفطر. فإذا عندنا الفصد والشرط والرعاف هذه لا تفطر. قد يقول قائل لماذا لن نجعلها مثل الحجامة، هي خروج دم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم، لماذا لا تكون هذه إخراج للدم، إخراج للدم عن طريق هذه الأشياء، هذه الفصد والحجامة ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يقول المؤلف يقول لا يفطر، يقول لك لا يفطر، لأنهم لماذا يعتبرون أن الحجامة لم تظهر حكمتها، وهي أمر تعبدي، أمر تعبدي، والقاعدة ما هي؟ القاعدة أن الأمور التعبدية لا يقاس عليها، الأمور التعبدية لا يقاس عليها، خلاص نخلي الحجامة لا حكم ولا نجلس نحاول، فالقاعدة أن الأمور التعبدية لا يقاس عليها، هي بس نقول الحجامة هي المفطرة غيرها لا يفطر، خروج الدم من 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 بالرعاف والفصد والشرط هذه لا تفطر، لماذا لا نلحقها بالحجامة ولا نقيس عليها؟ لأنها إذا كانت أمور تعبدية فلا نقيس عليها، إذا كانت لها حكمة ومعللة أو جاء الدليل بتعليلها فإنه يجوز القياس، لماذا؟ لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فما دام العلة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع فنحن نتبع الفرع ونقول حكم الفرع هذا حكم الأصل، لكن إذا كنا ما نعرف الحكمة أو العلة، ما نعرف العلة، هو الحكمة لا يبنى عليها قياس، لكن ما نعرف العلة فلا نعرف العلة لماذا أفطر الحاجم والمحجوم، فلذلك ما في قياس، معناته أركان القياس فرع وأصل وحكم وعلة جامع بينهما، إذا تخلفت العلة ما عاد بقي إلا ثلاثة أركان، الركن الرابع معدوم، فلذلك ما نقيس، ما نلحق هذا الفرع بهذا الأصل لأنه قد تخلف فيه العلة، قد تخلف فيه العلة وهي ركن من أركان القياس، ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا يفطر برعاف ولا بفصد ولا شرط، لأنهم أصلا يمشون على أن الحجامة أمر تعبدي والأمر التعبدي لا يقاس عليه،
لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزاءه، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.